الله ربنا الله ربنا الإله الواحد آمين. النهاردة عايزين نتأمل في موضوع عنوانه بيت الآب بعد طول الغياب. بيت الآب بعد طول الغياب. طبعا واضح ان العنوان بيتكلم عن قصة الابن الضال. علشان كده تعالوا نقرا المثل الجميل ده: الذي في كل يوم وفي كل جيل يفيض بمعاني عميقة وحلوة، وهكذا كل كلمات كريمة يسوع لا يمكن ان تنضب معانيها او تجف انهار التعليم اللي طلع منها. تعالوا نقرا المثل الجميل ده، اصحاح 15 عدد 11 من انجيل معلمنا لوقا البشير، بركات على جميعنا امين. وقال انسان كان له ابنان، فقال ازواجهما لابيه: يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد ايام ليست بكثيره جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كوره بعيده، وهناك بذر ماله بعيش مسلم. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكوره فابتدا يحتاج. فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكوره فارسله الى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله، فلم يعطه احد. فرجع الى نفسه وقال: كم من ازير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. اقوم واذهب الى ابي واقول له: يا ابي اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرائك. فقام وجاء الى ابيه، واذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحلل وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدع لك ابنا. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العز المسمى واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فبدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلة طرب ورقصا. فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العز المثمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدم السنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجدي أن لم تعطني قتل أفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العز المثمن؟ فقال له: يا بني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. والمجد لله دائما أبديا أمين. تقتضي هذه الكلمات بأجمل المعاني وأعمق التأملات. ولكن احنا النهارده عايزين نتأمل في جزئية بسيطة من هذا المثل الضخم، ضخم لأن معانيه كتيرة خالص. ايه الجزئية البسيطة دي؟ بيت الآب مستنيك لغاية ما ترجع، هتبعد وهتضل وهتضيع منك حاجات كتيرة. امشي على كيفك، اشبع نفسك بالشهوات، ارمي نفسك وسط الخنازير، في الآخر هتندم ندم شديد على كل يوم ضيعته بعيد عن بيت الآب. والعجيب انك بعد فترة الضلال والضياع هترجع تلاقي بنت الآب مستنيك بكل ما فيه. مهما طال غياب الإنسان عن بيت الله، مهما طال بعد الإنسان عن أحضان الآب، يظل قلب الآب دافئا وساخنا، ويظل مكان الإنسان محفوظ لي في بيت الآب. يا للعجب، حب الآب لم يفطر لحظة طوال سنين الغياب. حرارة هذا الحب لم تنقص رغم كل ما فعل الابن في أموال أبيه وممتلكاته. ظل قلب الآب ساخنا بالحب ينتظر عودة ابنه الصالح. وكل شيء في بيت الآب كان ينتظر عودة هذا الابن. حجرته زي ما هي مستنياه، دولابه زي ما هو، مكتبه زي ما هو، سريره زي ما هو. هو خد كل اللي ليه سافر، جمع الابن كل شيء وسافر، لكن في حاجات ما يقدرش ياخدها معاه، في حاجات لاصقة بهذا البيت، ذكرياته في هذا البيت، طفولته الممتعة في هذا البيت، الأيام الجميلة والليالي الحلوة، طعم الهنا، الإحساس بالطمأنينة اللي في هذا البيت. هياخده ازاي ويمشي؟ هذا البيت له ذكريات، وهل يستطيع الانسان ان يخلي مكان من ذكرياته؟ لقد اخذ كل ما له من اموال، لكن بقيت في بيت الاب اجمل الذكريات، اسعد الليالي، احلى الايام. مش قادر الولد ينسى هذه الايام ابدا. ازاي الانسان ينسى حب الله ليه؟ ازاي مهما دعت؟ ازاي ينسى ستر الله؟ ازاي ينسى حضن الله الدافئ، رحمته، حنانه، عطفه، كرمه؟ حتى لو الانسان دعت عن ربنا، هل يقدر الانسان يتناسى احضان الاب الدافئه؟ هل يقدر يلغيها من ذكرياته؟ هل يقدر يلغي المرات اللي ربنا ستر عليه فيها، والمرات اللي ربنا اداله فيها اكتر استحقاقاته، والمرات اللي غمروا بكرمه فيها؟ ان ذكريات بيت الاب لا تضيع، هي ليست ممتلكات الابن وحده، انما هي خصوصيات هذا البيت، لها ذكريات مشتركه بين الآب وابنه والبيت. فبقيت هذه الذكريات كما هي. الابن ضيع كل الفلوس، بذر ماله بعيش المترف، لكن في حاجة ما قدرش يضيعها، ذكرياته ببيت أبوه ما قدرش. كل إنسان تذوق الحياة مع الله لو بعد عن ربنا ما يقدرش ينسى الذكريات الحلوة اللي بينه وبين ربنا. ليه؟ لأن طعم العلاقة مع الله أحلى بما لا يقاس من طعم الخطية. حتى لو الإنسان غرق في بحار خطاياه وتمتع بها بكل ما يملكه قوة، يبقى طعم ذكرياته مع الله أحلى بما لا يقاس من طعم الخطية. عشان كده ما بينساش. كتير نسمع التعبير ده من الشبان اللي كان ليهم علاقة عميقة بربنا وهم صغيرين، او الشباب قلت يا سلام انا فيك وحش قوي، تقول لي، يقول لك انا زمان كنت اصحى الصبح بدري يوم الحد واروح قلب الشماس وادخل الهيكل وارد في الهيكل من جوه او اطلع من بره اشترك مع الشماسه في الالحان واتناول واروح فرحان فرحان فرحان. كنت عامل زي الملاك يا اخي زمان. كانت ايام لذيذه ايام حلوه ايام جميله. فين الايام دي؟ انا دلوقتي بعيد قوي. انا كنت زمان زي الملاك وكان اليوم لي طعم والمكان لي طعم كل حاجه لها طعم حتى الناس كان شكلها كده مليان حلاوه قدامي. لما دلوقتي مفيش حاجه من الحاجات دي. بس انا مش ناسي ايام زمان طبعا. اللي يدوب حلاوه بيت الاب ما يقدرش ينساه. علشان كده الابن الضال ده بذر كل امواله لكن ما قدرش يضيع الذكريات الحلوه المحفوره في سويداء قلبه من الساخر. ما قدرش. ومن اكثر الحاجات اللي خلت يرجع ذكرياته في بيت ابوه. عشان كده كانت اول عباره يقولها لما رجع الى نفسه قال ايه؟ كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلك جوعا. تذكر الرغد الخير اللي في بيت ابوه. ايه ده؟ كم من خدامين كانوا في بيت ابويا ياكلوا ويرموا الباقي وانا الابن صاحب الكرامه بتاعت البنويه. انا مش خدام ده انا ابن. اموت من الجوع. حاجه مش ماشيه مع بعض. ده تناقض رهيب. كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز. طبعا لعله عندما قال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز عادت ذكرياته الى الوراء حينما كان الخدمين في بيت ابوه اللي يجيب له الجزمه بتاعته واللي يجيب له الهدوم بتاعته واللي يكوي له هدومه واللي يحضر له الاكل واللي ينظف له الاوضه بتاعته. خدمين كتير. كان باشا. كان بيه. كان ملك في بيت ابوه. دلوقتي مش لاقي ياكل. مش لاقي يشبع بالخروب الخنازير. مش لاقي حته يبات فيها. هدومه اتوسخت وجلده اتسخ وبقى مفيش فرق بينه وبين الخنازير. ايه اللي وصله للدرجه دي؟ ذكريات بيت ابوه شدته تاني عشان يرجع لبيت ابوه. انا عايز اقول لك يوم ما هترجع لربنا هتلاقي كل حاجه مستنياك. ربنا ما نقصش اي حاجه من اللي كان بيديهولك وما شالش اي حاجه من اللي كان ناوي يديهولك. كله قاعد لك. اللي بيخسر بس في فتره الضلال هو الانسان بس. انت اللي هتخسر. انت اللي هتخسر مرحله من عمرك كان ممكن انها تبقى مرحله هنا وسعاده. هتاخدها في شقاء والم. انت اللي هتخسر. هتخسر نقاوة احشائك وهتاكل خرنوب الخنازير طعام الحيوانات اللي هيألم امعائك وهيجيب لك مرض من حين الى حين وهتاخد لك فترة وانت في بيت الاب على بال ما تتخلص من كل ذكريات هذا الخرنوب وكل اثاره اللي في امعائك لانه ده مش اكل البني ادمين ده اكل الخنازير. الخطايا اللي احنا بنجري وراها وبنعملها واحنا بعيدين عن بيت الاب هناخد وقت على بال ما نتنضف منها. هتألم احشائنا لمده طويله لانها بتطعمنا. احنا مش مخلوقين عشان الخطيه. الكتاب يقول الجسد ليس للزنا. احنا مش علشان العالم وشهوات العالم مخلوقين. ده احنا مخلوقين لاعمال صالحه قد سبق الله فعدها لنا لكي نسلك فيها. فالأطعمة الغريبة اللي احنا كلها دي من شهوات لذوات فرح العالم مجد العالم طمع العالم هتقلمنا، هيجي يوم يبقى عايزين ننساها بالكامل وننسى كل ذكرياتها ومش عايزين نفتكرها ولا نفتكر شكلها ولا منظرها. لازم هنيجي لبيت الاب ونحس بالاحاسيس دي. انت اللي هتخسر كل فترة الضلال دي ضايعة من عمرك. كان يمكن ان تكون فترة امل وسعادة وفرح. اما حب الاب ده مضمون، بيت الاب ده مضمون، لا البيت اتغير ولا عنوانه اتغير ولا الاب يعني قال بما ان ابني وحش واتاخر وبعد غيروا الاوضه دي بعد الشقوط مش اوضته، شيلوا الاسم بتاعه اللي كان محطوط عليها، شيلوا سريره، شيلوا المكتب بتاعه، شيلوا الدولاب بتاعه، ما عادش لي حاجه عندي. ما قالش كده ابدا ابدا، كان واثق انه ابنه هيرجع وكان مستنيه بامل شديد انه يرجع. ولعله كان كل يوم يقول للخدمين نظفوا الاوضه بحسن ابني يرجع النهارده، يقولوا يا ايها الاب الطيب ابنك ضل من مده كبيره وليه مده كبيره ما رجعش، يقول له من يعرف يمكن يرجع النهارده، وضبوا الاوضه، افرشوا السرير كويس، لمعوا الدولاب، حطوا المكتب بتاعه. انا خدامين يبصوا بعض يقولوا مسكين الراجل ده، مسكين غلبان، احشاؤه بتعتصر على ابنه، وابنه فين وانا جايب لي؟ حاضر هرتب كل حاجه. يا سلام لو ابني يرجع لعقله تاني ويعود تاني. عايز اقول لك حتى واحنا في فترات الضلال الله بيحضر لنا الميراث بتاعنا، بيحضره لنا، محضر لنا الاكليل السماوي، محضر لنا البيت السماوي، محضر لنا ثياب البيت، واحنا ضالين وشاذين. ليه يا رب؟ يقول لك علشان لما يرجع يلاقي كل حاجه جاهزه. الله ما بيفقدش الامل فينا ابدا، انه لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، انه يتمنى عوده الانسان. وبينما يستغرق الانسان في ضلاله يستغرق الله في احلامه، ان صح هذا القول، احلامه في عوده الانسان اليه كاب. اب بيحلم انه ابنه يرجع له ويجري عليه ويعانقه، وابن مش دريان بنفسه. ان الله يشتاق الينا بحب اكثر من حب الاب بما لا يقاس، لان الله هو خالق حب الابوه وخالق حب البنوه وخالق كل انواع الحب اللي في الوجود. الله مستنيك، ما تتاخرش كتير، هتندم على التاخير ده، هتحاول تحذف من حياتك فتره الضلال دي وما تذكرهاش، هتسبب لك الم كتير وتقول يا ريتني ما بعدت عن الله. فليه تقلل نفسك؟ ضليت، ارجع بسرعه، ارجع بسرعه، لان الفتره دي كل ما تطول كل ما انت تتعذب. مش هتتعذب بس وانت فيها، حتى بعد ما ترجع الفتره دي تبقى عامله لك حزن، تقول ليه انا عملت كده؟ ليه انا بعدت؟ ايه اللي عمل وحش معايا ربنا عشان انا اعمل كده؟ ليه رديت على محبة ربنا بالبغضة؟ وليه رديت على الكرامة اللي بيدهاني ربنا بان انا اهينه؟ ليه انا عملت كده؟ فريح نفسك بسرعة، ارجع، ارجع بسرعة الى بيت الاب، ستجد كل شيء ينتظرك. شيء عجيب ان الابن الضال ده استهلك الفلوس والممتلكات، باع الجزمه بقى الخاتم، بقى البدله بتاعته. طب انت عايز ايه؟ ما كل حاجه انت ضيعتها. الكتاب بيقول اخذ كل شيء، جمع كل شيء وسافر الى كوره في البعيده. تقول لك لا، في حاجه لسه ما ضاعتش. ايه؟ محبه ابويا. انا قلت لابويا اعطني القسم الذي يصيبني من المال، لكن ما قلتلوش اعطني القسم الذي يصيبني من الغفران، اعطني القسم الذي يصيبني من الرحمه، اعطني القسم الذي يصيبني من التسامح. انا ليا قسم كبير قوي، ليا كم كبير من التسامح في قلب ابويا. محبه ابديه احببتك لذلك ادمت لك الرحمه. انا ما استهلكتش وصيبي بالرحمه، ما قدرتش اخده لانه ما يتاخدش. لا نصيبي في الرحمه ضاع، ولا في الغفران، ولا في التسامح. فانا راجع بشوق، عايز اقول له اديتني نصيبي في الفلوس، طب اديني نصيبي، اديني القسم الذي يصيبني من الرحمه، من التسامح. انا مش ليا مكان في قلبك، اخطات الى السماء وقدامك، لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد جرائك. هل في انسان يقدر يستهلك كل مخزون الرحمه اللي في قلب الله من نحو؟ مش ممكن. مفيش حد يقدر يستهلك مخزون الرحمه بتاعت ربنا ابدا. حتى لو عمل كل الشرور، بيفضل الله برضو عنده رصيد كبير من الرحمه لهذا الانسان. ينتصر عودته، بس هو عايز يرجع، عايز يتوب، عايز يقول كلمه. انما عنده كم مهول من الغفران. ده ربنا يسوع المسيح يقدر يغفر لكل الناس اللي في العالم دي كلها، بس ترجع، بس تعرفه. عنده كم مهول من الغفران، كم لا يوصف من الرحمه والتسامح. انه محب لجنس البشر. ده بيقول لك الله الان في كل مكان يامر جميع الناس ان يتوبوا. في كل مكان، وعلى كل المستويات، وبكل انواع الخطيه، الله الان في كل مكان يأمر جميع الناس أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل التي مضت. وهو يسامح، عنده كم لا نهائي من الغفران. في الإنسان مش تريان، في الإنسان جاهل. الشيطان دايما يقول للإنسان الحقائق مقلوبة. وانت تفتكر انت لو رجعت ربنا دلوقتي ربنا يسامحك ليه؟ هو ربنا ده لعبة في ايدك يا ابني تضحك عليه، بقى تعمل كل البلاء وبعدين تقول له سامحني؟ لا لا لا، ربنا عارفك انك انت انسان وحش. لو هو وقف الفكر ده يجيب له فكرة اوحش من كده، يقول له وربنا لويلك بقى، هيعمل ويسوي فيك. انت شفت حاجة عشان يخليه ياخد فكرة وحشة عن ربنا؟ ده هينتقم منك، ده هيضيع فلوسك، ده هيضيع مستقبلك، ده هيفضحك، ده هيجيب لك الامراض. انت تستاهل اكتر من كده. الشيطان كذاب وكل شغله بالكذب. ليه؟ عشان يشوه صوره ربنا قدام الانسان. يقول لك ربنا غضب عليا خلاص، مفيش فايده. وما دام مفيش فايده والحكايه خربانه، يبقى ايه؟ ما دام غضبان عليا وخلاص ومش هيقبلني وهينتقم مني، يبقى اتمتع بالخطيئه وخلاص. وعايز يتورط اكتر ويغرى اكتر. كلام كذب. مين قال ان ربنا حبه ناحيتنا بينقص؟ احنا اللي ما بنعرفش نشوف حبه. كل ما نبعد كل ما نفهم محبته غلط، كل ما نبعد كل ما حبه يختبى على عينينا بسبب بعدنا احنا، لكن هو حبه زي ما هو، هو ثابت ما بيتغيرش. لعل زي ايه؟ زي واحد بينه وبين ربنا لوح ازاز شفاف ولامع ونضيف جدا. لما يبقى لوح الازاز ده شفاف ولامع يشوف جمال ربنا من خلال الازاز ده كان طيب. لو قال بقى جبت تراب وطيل وحطيت على الناحية بتاعتي انا اشوف ربنا ازاي؟ مش هعرف اشوف. هقول ماله ربنا كده وشه مشوه ليه؟ هو مش وشه مش مشوه، ده انا الناحية بتاعتي وحشة، انا عملت خطيه عشان كده مش عارف اشوف. اجيب تراب وارجل على الازاز من ناحيتي واقول هو انا مش شايف ربنا ليه؟ هو بعيد عني ليه؟ وربنا ما اتحركش من مكانه والناحيه بتاعته نظيفه جدا لان الله نقي ومشبه قريب، انما انا اللي ببعد وافضل ارمي في الوساخه دي على الازاز لغايه ما اقول انا مش شايف ربنا خالص. ايه الازاز ده؟ قلبي. كل ما الخطيه تدخل جواه كل ما تحجب الرؤيه، كل ما يبقى نظيف، كل ما عاين المسيح. طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. وبينما الله ما اتحركش قيد انمله بعيد عني انا احس ان هو بعيد جدا وانا مش شايفه، وزي ما هو بحلاوته بجماله بس انا شايفه انه وحش او مش شايفه خالص. لكن اول ما الانسان يتوب ويندم ويغسل قلبه ويجي يعترف ويتناول الازاز ده ايه، ينضف بيتغسل. اقول الاقي ربنا قريب قوي. الله، اقول انت قربت، يقول لي انا واقف مكاني ما اتحركتش. اقول انت حلويت يا رب، يقول لك ابدا ده انا حلو من الاول بس انت التراب اللي رميته على اللحيه بتاعتك مخليك شايفني وحش. لما انا بجمالي هو هو والمسافه بتاعتي هي هي وقلب الحنين هو هو وصدر الواسع هو هو واحشاء الملتهبه حبا ناحيتك هي هي، انا ما اتغيرتش، انت اللي اتغيرت. ولما رجعت وغسلت قلبك لقيتني تاني واقف قدامك. مين اللي خسر في قصه الابن الضال دي؟ هو اللي خسر. لكن لما رجع شوف الحب اللي قبله به ابوه، اذ كان لم يزل بعيدا راه ابوه فتحلل، وده يورينا قد ايه ابوه كان مستنيه. شافه من بعيد، اول ما جه شافه من بعيد نزل يجري، وكان راجل كبير في السن يركض يعني بالبلدي كده حاطط ثوبه في اسنانه وبيجري زي الاطفال لغايه ما شاف ابنه واترمى عليه. شوفوا تعبير الانجيل، ووقع على عنقه وقبله. وريلك لهفه الابن الاب على ابنه من ناحيه، وريلك انهاك الابن وتع الاب، انهاك الاب وتعبه حتى يصل الى ابنه. شوفوا ريلك الحراره والاشراق ازاي، وقع على عنقه وقبله. الله ما بيتغيرش. والابن الضال قال له اخطات يا ابتال السماء وقدامك، ولسه هيقول لست مستحقا ان ادعي لك ابنا، حاطط فيه على بقه قال له بس كفايه. يقول له استنى في كلام تاني، يقول بس مش عايز اسمع تاني خلاص، ده انا بس انت ولا ايه؟ تعالى كان يلا على البيت، خد على البيت. وقال للخدمين يلا نظفوه بقى ولبسوه وجهزوا العجل المسمن وهاتوا فرقة موسيقية تعزف ألحان الترحيب والبهجة والسرور. يا للعجب، وفي هذه الليلة استقبل الابن بحب شديد كأنه لم يخطئ، كان معلش ولا حاجة. معلش يا بابا انا اسف ضيعت الفلوس. قل له انسى انسى، البيت كله بتاعك، ما دام انت هتعيش معايا في البيت هينطبق عليك القانون بتاع الحب. ايه؟ كل ما لي فهو لك. الكلمه اللي قالها للابن الاكبر اما يا انت معايا باستمرار وما دام انت معايا كل اللي ليا بتاعك، جدي ايه وبتاع ايه اللي انت عايزه. ما اللي بيقعد في بيت الاب بيبقى كل بيت الاب ملكه، كل ما لي هو لك وكل ما هو لك هو لي. يا ليتنا نعود الى بيت الاب. مهما طالت مدة الغياب سنجد بيت الاب مليء بالحب، سنجد ينتظرنا. ان بيت الاب يشتاق الى عودتنا، وان السماء تفرح بخاطئ واحد يسوع اكثر من 99 مرة لا يحتاجون للتوبة. مراحم الله. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عايزين ناخد درس مهم اوي لحياتنا الروحية، عنوانه فرص الحرية. فرص الحرية يعني ايه؟ لما ربنا يديلي الفرصة تتحرري من اي خطية اغتنم الفرصة دي، استفيدي بالفرصة دي. لما ربنا يديلك فرصة انك تتحرري من اي مكان وحش فيه عثرة استفيدي بالفرصة دي. لما ربنا يديلك فرصة انك تتحرري من علاقة معثرة، انسانة وحشة التعامل معها بيتعبك، وربنا يديلك فرصة تتحرري منها تتحرري منها. يبقى عايزين نستغل الفرص اللي بيديها لنا ربنا علشان نتحرر من الخطية، من المكان المعثر، من الشخص المعثر. ما دام في فرصة ربنا مديها لك للحرية اتحرري. والمسيح بيقول إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. كان في العهد القديم في الشريعة بتاعت ربنا حاجة اسمها حرية العبيد. ايه حرية العبيد دي؟ ربنا قال لما تشتري عبد يقعد عندك العبد ده 6 سنين يشتغل، تيجي في السنة السابعة تقول له بص ربنا امر اني انا اشغلك 6 سنين وفي السنة السابعة اطلقك حر. تيجي تقول للعبد بتاعك خلاص السنة بتاعت ربنا اللي امر بيها السنة السابعة جات، يلا اتحرر. العبد اما يبقى عايز الحرية، واول ما تيجي السنة السابعة يسيب بيت سيده ويبقى فرحان ومبسوط ويقول اشكرك يا رب كنت عبد ودلوقتي حر. واما العبد يقول لسيده لا يا سيدي انا بحبك وبحب بيتك ومش عايز ابقى حر. يقول له خلي بالك لو انت رفضت الحرية السندية مش هتجيلك حرية تاني، هتبقى عبد على طول، هتعدي عليك سنين وسنين ومش هتتحرك. حط مخك في راسك واعرف سكة خلاصك. برضو مصمم انك تفضل عبد عندي مش هتتحرر تاني، يعني بعد 7 سنين لما تيجي سنة الحرية اللي بعد كده مش هقولك تتحرر ولا لا، هتفضل عبد على طول عندي خدام للأبد لغاية ما تموت. فهو انا بقولك ربنا ادالك فرصة حرية، تتحرر ولا تفضل عبد. الراجل برضه يفكر تاني، اذا كان بيحب الحرية يصدق ما يلاقي السنة دي تيجي ويطلع يجري يتحرر. لكن اذا قال له لا يا سيدي انا بحبك وبحب البيت بتاعك ومش عايز ابقى حر، يقول له خلاص ما دام انت اخترت العبوديه بنفسك محدش هيقدر يحررك. حتى لما تيجي انت تطلب الحريه مش هتلاقيها، هات تعالى ياخده وياخده عند الباب بتاع البيت ويجيب مسمار ويدق المسمار في ودنه في الباب يخرم له ودنه ليه؟ يخرم له ودنه عشان دي تبقى علامة فيه ان هو جات عليه سنة الحرية ومرضيش يتحرك، يبقى عبد على طول للأباد. بعد ما خلاص خرم له ودنه يقول له خلاص مش هتقدر تفتح بقك تاني وتقول لي اتحرك، لا بعد 7 سنين ولا بعد 70 سنة حتى. وطبعا يعيش عبد على طول، تعدي 7 سنين 10 سنين 15 سنة مهما تعب في بيت سيده ما يقدرش يتحرك. ليه؟ لانه اختار العبوديه وفضلها على الحريه. كانت قدامه الحريه وهو فضل ايه؟ العبوديه. عشان كده ما يقدرش يتحرك، ضيع الفرصه اللي مديها له ربنا، الفرصه الحلوه، فرصه الحريه اللي مديها له ربنا هو ضيعها وراح جبل بإرادته انه يبقى عبد على طول، وجبل بإرادته انه ودنه تتخرم. طبعا ما يقدرش يتكلم، لو جاي يتكلم بعد 7 أو 8 سنين يقول السنة بتاعت الحرية جات، يقول له لا العبيد الباقيين يتحرروا لكن انت ما تقدرش. والدليل على انك انت رفضت الحرية خرمنا لك ودنك في الباب، علامة على انك انت عدت عليك 6 سنين هنا مستعبد، وجينا نقول لك في السنة 7 اطلع مرضتش، يبقى ما تقدرش تفتح بوقك تاني ولا تتكلم. يعيش عبد للابد، يعيش عبد ويموت عبد. يا احبائي، صحيح ليه لما ربنا بيديني فرصه حريه مش بستخدمها؟ ليه؟ اول ما اديلك فرصه تتحرري من خطيه معينه اتحرري على طول. لقيت فرصة انك تتوبي عن خطية وربنا ساعدك، ما ترجعيش الخطية دي تاني، سواء كانت الخطية دي كذب، حلفان، نميمة، مسك سيرة، ترجع. ما دام ربنا حررك ما ترجعيش تاني بإرادتك للعبودية اللي ربنا حررك منها. ما دام قدامك فرصة، ما دام ربنا ادالك قوة، ما دام ربنا ادالك نعمة ومساعدة وفكك من الخطية، ليه ترجعي تاني تستعبدي نفسك للخطية؟ أحيانا ما نبقاش دي مشكلتنا، إنما مشكلتنا تبقى في المكان. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت ساكنة جنب ناس وحشين، الناس دول بتوع كذب، بتوع سرقة، بتوع حلفان، بتوع كلام بطال، وانت تعبانة وفيهم، جوزك تعبان، ولادك تعبانين، بناتك تعبانين، وجات لك فرصة انك تسيب البيت ده وتروحي شقة تانية، يمكن الشقة التانية يعني ابيض شوية من الشقة اللي انت فيها، او يمكن اغلى شوية بسيطة، لكن جات لك فرصة تتحرري من المكان الوحش. وبعدين الناس اللي ساكنين في حواليك، الجيران بتوع الشقة الجديدة مؤدبين كويسين، بيروحوا الكنيسة، بتوع صلاة، بتوع ترنيم، بتوع مخافة ربنا. طيب ما دام جات لك فرصة تفيد المكان المعسر ده وربنا قال لك اهربي من الخطية وقال لك المعاشرات الردية تكسب الأخلاق الجيدة، ما دام ربنا ادالك الفرصه دي وفتح لك باب، ليه تقعدي في المكان اللي بيجيب لك العثرات؟ ليه تقعدي في مكان يجيب لك التعب ليكي ولجوزك ولبنتك ولابنك؟ الشقه اللي انت ساكنه فيها حواليك جيران وحشين، جيران مش مؤدبين، يعكسوا بنتك، يتعبوها، يضايقوا اولادك، حركاتهم مش كويسة، كلامهم بطال، كلامهم مش مؤدب. طب ما دام انت ربنا ادالك فرصة تسيب البيت الوحش ده وتسكن البيت تاني، ما تسيب المكان ده. زي ما قالوا الملكين لنوط زمان في حكاية سدوم وعمورة، قالوا له ايه؟ قالوا له اهرب لحياتك، اهرب لحياتك، لا تنظر الى الوراء، لا تقف في كل مدن الدائرة، اهرب اهرب، وانت اهرب لحياتك، المكان اللي جايب لك عثرات اهربي منه، الحتة اللي فيها العثرة ما تغديش فيها، زي ما قال الانجيل اخرجوا منها يا شعبي ولا تسترقوا في خطاياها لئلا تأخذوا من ضرباتها. اطلع من المكان الوحش ما دام ربنا ادالك فرصة. في كده انسانة كويسة يجي تقول في الكنيسة للخادمة او لأبونا، يا أبونا انا عندي بنات صغيرين واولاد والشقة اللي انا فيها وحشة خالص، الجيران بتوعنا مش مؤدبين وحشين، يا ريت يا أبونا لما تلاقي فرصة وتلاقي لي شقة في حتة كويسة تديني خبر. أبونا يجي مرة تقع في ايدي شقة حلوة بسيطة مش غالية ووسط ناس كويسين يديلك خبر. تهربي تهربي لحياتك انت واولادك وزوجك من الشر، من الناس الاشرار، من مجاورة الاشرار. اما تجيلك فرصة للحرية اتحرري. وكمان لما تجيلك فرصة تتحرري من علاقة معينة، صداقة معينة، او حتى قرابة معينة، واحد قريبك وحش، واحدة قريبتك شريرة، وده فرصة ربنا يبعدك عنها ويبعدها عنك، خلاص ما ترجعيش تاني، ما ترجعيش للصداقة دي تاني، ربنا ادالك فرصة حرية. جالك نجل الست دي بعيد ودها بلد تانية، او نجلك انت بعيد وداك بلد تانية، ترجعي لها تاني ليه؟ تروحي لها تاني ليه؟ تسألي عنها تاني ليه؟ ما دي ست وحشة متعبة. بنتك بتروح تشتري من بجال في الشارع، البجال ده مش مؤدب، بيعاكس بنتك. طيب ربنا خلى بجال تاني يفتح في الشارع اللي جنبه، كويس؟ ايه لزوم بقى ان بنتك تروح له تاني وانت تروح له تاني؟ فخلاص ربنا جاب لك بجال بيبيع نفس الاصناف مؤدب وكويس في حته قريبه تاني، فخلاص ما دام ربنا حررك من الانسان الوحش ده البطال ما تروحيلهوش، تروحي له ليه؟ ما دام ربنا ادالك انك انت تلاقي منفذ ثاني تشتري منه، خلاص. وهكذا الفكهاني، وهكذا بتاع الغلال، وهكذا كل انواع الناس، طول ما ربنا مديلك فرصة تسيب الشخص الوحش وتروح للشخص الكويس اعملي كده. ده مرة زمان كان في تاجر شاب كان تقي جدا، وكان ليه دين عند ناس، وكانت الست اللي واخده الفلوس دي ست مش كويسة، ما تخافش ربنا، ست بطالة، فكانت تقول له تعال عندي علشان ادي لك الفلوس، كل ما يروح يحس انها انسانة شريرة، الكلام بتاعها كلام مش كويس، اللبس بتاعها لبس خليعة. راح جات مرة وقال خلاص انا مش عايز الفلوس بتاعتي، ضحيت بيها من اجل ربنا، ضحيت بيها الفلوس بتاعتي، ان كان ليا 200-300 جنيه انا مش عايزكم، مش هروح تاني. ما دام الله مدينا فرصة حرية من الناس الاشرار، ليه نرتبط بيهم؟ بنتك اتخطبت غلط لواحد مش كويس، واحد وحش، ما يخافش ربنا، ما عندهوش معرفة ربنا، لا بيصلي ولا بيجي الكنيسة ولا بيعترف ولا بيتناول. وبعد ما خطبت بنتك الناس قالوا لك الانسان ده مش كويس وازاي تديله البنت، الناس قالوا لك كده وانت ندمتي، ولكن بعد شوية ربنا ادالك فرصة. ازاي؟ هو زعل منها وقال لها ايه؟ خلاص انا حسيبك
ورمى لها الجبنه بتاعتها ومشي. كويس، خير وبركه، ما دام هو اللي رفضها ده يبقى ربنا حررها. يبقى البت تجري وراها تاني، يبقى انت تجري وراها تاني لما هو وقف وسددنا، ما هو سدنا نجري وراها تاني. لكن في ناس ما تحبش الحريه، جهله تجري ورا العريس الوحيد يقولوا لا ليه هتفك البنت ليه، ويمكن ما نلاقيش غيره، ويمكن الحكاية دي تسوي صورة البنت، ويمكن الناس يقولوا عليها ويعيدوا. يقول ايه ويعيدوا ايه، ده ربنا ادالك حرية من الانسان الوحش ده، حررك منه، ما يستاهلش ان بنتك تتجوزه، وربنا خلاه هو اللي فك مش انت تجري وراه. لا غلط، ما دام قدامك فرصة للحرية اتحرر. لا ترفضي فرصة الحرية لئلا تصيري عبدة كل أيام حياتك. هقول لكم على حاجة تانية مهمة أوي، بس ربنا يثبت الكلام في القلوب ويفتح الذهن. واحدة مثلا صحتها كويسة وجسمها كويس وعافيتها كويسة وتقدر تشتغل، خلاص هي دايما تيجي الكنيسة تاخد معونة، ده مش عيب، الكنيسة بتدينا كلنا كويس. لكن الست دي اللي صحتها كويسة جات لها فرصة تشتغل، تشتغل مثلا عند واحد دكتور، تشتغل عند واحد تاجر يخاف الله شغلة كويسة، او تروح تنفض ولا تنظف بيت عند ناس مسيحيين كويسين يدولها فلوس كتير، وخلاص ربنا ادالها فرصة انها تشتغل وتاخد فلوس كتيرة. يبقى مين ترجع عبدة تاني وتطلب تاني تاخد من الكنيسة؟ طب ما ربنا ادالك حرية، ما ربنا ادالك تشتغلي بكرامة وتاجري من اجرة تعبك ده وتشتغلي. ليه ترجعي تستعبدي نفسك ثاني ما دام هو ادالك حريه؟ هو ادالك حريه بدل ما تستني الحسنه اللي تديها لك الكنيسه دي. الله ادالك في الشغل اكتر منها 3-4 مرات. لا في واحده تقول لك لا ما رحت اشتغل، الله تديلك فرصه حريه وترفضيها وتعيشي مستعبده على طول، لانك تاخدي بدل ما انت تبقي انسانه كويسه وتدي بتبقي تاخدي. طب ليه ما جاتش لك فرصة؟ ليه ما جاتش فرصة للشغل نشتغل؟ صدقوني انا اعرف واحدة كانت من اخوة الرب، وبعدين الرب بعت لها شغل، بدت تشتغل وما عادتش ابدا تيجي الكنيسة تاخد، بالعكس كانت تدفع العشور بتاعتها لاخواتها الفقراء، بقت شاطرة جدا، اشتغل وتاخد مرتب كبير والفلوس العشور تديها للخادمة اللي كانت زمان بتساعدها، كلها زي ما كنت بتساعديني خدي هذا العشور. اشتغل ايه؟ كل مثلا يوم تنظف شقة تاخد لها 20 جنيه، 20 جنيه تشتغل 5 ايام في الاسبوع يبقى بكام؟ ب100 جنيه في الاسبوع، يبقى في الشهر بكام؟ ها قولوا 400 جنيه في الشهر. وحشة ال 400 جنيه دي ولا كويسة؟ طبعا كويسة. طيب اذا كان الله ادالها فرصة تشتغل ليه ما تشتغلش؟ لكن في ناس للأسف حتى بعد ما ربنا بيفتح قدامها باب انها تتحرر وانها تشتغل برضها تتكاسل وعايزه تعيش على طول في العبوديه بتاعه الطلب، انها تطلب، عبوديه انها تطلب. لا، احنا طول ما ربنا مدينا فرصه للحريه ايه نتحرر. او واحدة فينا مثلا بتشتغل مع واحد غير مؤمن غير مسيحي، والراجل الغير مسيحي ده صحيح ان هو يعني مؤدب، انما طول النهار يتكلم كلام ضد المسيح ضد الايمان، يحاول يكلمها عن الايمان بتاعه، وبعدين الست عشان مش لاقي شغل تشتغل عنده، وبعدين فجأة ربنا يوريلها شغلانة تانية نفس الشغلانة بتاعتها، بس الراجل صاحب الشغل مسيحي طول النهار في الشغل بتاعه، مشغل القداسات، مشغل الترانيم، مشغل الأزاد بتاع سيدنا البابا. ما دام انت عندك فرصة تسيب الراجل ده وتروح للراجل الثاني، تسيب الشغل اللي فيه كلام ضد المسيح وتروح الشغل فيه كلام حلو يفرحك ويعزيك. طب ما تسيب الراجل ده وتروح تشتغل عند الراجل الثاني، ما تسيب الراجل اللي ما يعرفش اسم المسيح ده وبعدين تروح تشتغل عند الراجل ده اللي يعرف اسم المسيح. احنا يا احبائي لازم نتعلم ازاي لما الله يدينا فرصة للحرية نتحرك. ها هو كسر الخيط بتاعي، طب ليه انا اجري ورا الخيط تاني؟ هو طلعني من السجن، طب ليه انا اروح السجن برجلي؟ هو فك اقدامي من العبودية، طب ليه اروح اربط نفسي انا ليه؟ ده هو يقدر يحررني تماما. مادام بيديني فرصة للحرية يبقى لازم استغل فرص الحرية. اهم فرصة للحرية يجب ان احنا نستغلها هي فرصة العمر كله بتاعنا. احنا هنا نقدر نتحرر من الخطية، نقدر نتحرر من ابليس. ليه؟ المسيح حررنا من ابليس بالصليب، فكنا من الخطية وحررنا من الشيطان. نقدر نتحرر من اي خطية لما نعترف ونتناول. فإن اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. يقدر يطهرنا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يقدر يحررنا من الشيطان، اله السلام يسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. طيب اذا كان الله يقدر يحررنا من الخطية يبقى ليه احنا نتحرر؟ اهو مدينا جسد ودمه اللي قال عنه من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا اثبت فيه. بيدينا جسد ودمه اللي قال عنه يعطى لمغفرة الخطايا. بيدينا ابونا الكاهن اللي بيحللنا من الخطية، وربنا قال للكاهن ما حملتموه على الارض يكون محلولا في السماء وما تربطوه على الارض يكون مربوطا في السماء. ده بيدينا فرصة ان احنا نتحلل من الخطية ونتغسل منها ونتطهر منها ونتحرر من عبودية الشيطان. طيب ليه احنا بنستغل في الفرصة دي؟ اللي هيفضل طول حياته في العالم يرفض الحرية بتاعت المسيح ويحب العبودية بتاعت الشيطان هيحصل له ايه؟ لما هيموت هيفضل عبد للشيطان للأبد. يجي الشيطان ياخده ويرميه في الجحيم للأبد. ليه؟ لأن جات له فرصة الحرية وهو رفض هذه الفرصة. لا يا أحبائي، احنا عايزين طول ما احنا هنا في الأرض، طول ما احنا في الجسد، نقاوم الخطية حتى الموت. كل يوم نعترف، كل يوم نتوب، كل يوم نتناول، كل يوم نصلي، كل يوم نقول يا رب سامحنا، يا رب اغفر لنا، يا رب حررنا، يا رب توبنا. كل يوم كل يوم نطلب من الله انه يحررنا من الخطية عشان نبقى احرار من الشيطان اللي هو ابليس. ولما نبقى احرار من ابليس هنا على الارض خلاص ابليس لا يستعبدنا ونعيش احرار في السماء للابد. لكن اللي هيفضل هنا المسيح يقول انا اديت لك ثلاث الحريه، اديت لك فرصه حريه ومش راضي يتحرر، هيجي بعد ما يموت يفضل عبد على طول والشيطان يقبض على روحه ويرميه في الجحيم ويفضل للابد يتعذب في النار وروحه تبقى مستعبده للشيطان. لكن احنا المسيح حررنا من الشيطان، عشان كده المسيح بيقول لنا لازم نقاوم الشيطان. وكل ما يقول لنا كده الشرير نقول له اذهب عني يا شيطان، مكتوب كذا كذا في الانجيل، ويقول قاوموه راسخين في الايمان، ويقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. يا ربنا يسوع المسيح أعطينا دائما أن نستغل فرص الحرية التي تقدمها لنا وحينما تحرك.